أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن كان الكلام في التقرير الثاني للوجه الأول من وجوه الإجماع، وهو المبني على تتبع دعاوى الإجماع بحيث يقطع من كثرتها بمطابقتها للواقع، وكون الإجماع بينهم متحققا فعلا في الخارج. وبهذا البيان يندفع إشكال عن الاستدلال بالإجماع بهذا الوجه، لأن حقيقة الاستدلال بالإجماع بهذا الوجه هي استدلال بالإجماعات المنقولة. ونحن في محله قلنا إن الإجماع المنقول لو كان حجة فهو إنما حجة من باب أنه من أفراد خبر الواحد، فالتمسك بإجماع منقول في مسألة حجية خبر الواحد مصادرة وتمسك بالشيء على نفسه، وفيه دور، لأن التمسك بهذا النقل فرع حجية خبر الواحد فيكون متوقفا على الحجية. فلو أريد إثبات الحجية بذلك لتوقفت الحجية على النقل ولا دار. هذا الإشكال مندفع بأن المقصود ليس التمسك بدعوى الإجماع ولو من واحد أو اثنين بما لا يخرجها عن الظن وكونها نقل أحد، بل المقصود تتبع دعاوى متعددة للإجماع بحيث يوجب ذلك القطعة بصدق هذه الدعاوى وتحقق مطابقها في الخارج. فليس يتوقف الاستدلال على حجية خبر الواحد بل على حجية القطع. وإن توقف حجية الخبر على الاستدلال بهذه، فالموقوف والموقوف عليه مختلفان. قلنا إن المصنف يذكر جماعة متعددة ممن حكوا الإجماع في هذه المسألة. بدأ بعبارة الشيخ رحمه الله شيخ الطائفة، وأخذ من هذه العبارة مقطعا طويلا، وكنا بصدد قراءته وشرح ما يحتاج إلى الشرح منه. ملخص ما قاله الشيخ إلى الآن هو أن المذهب الذي أتبعه في الأخبار أن ما كان من الأخبار مرويا من طرق أصحابنا وعن بعض من نعتقد عصمته من النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، بشرط أن يكون راوي هذا الخبر لا يطعن في روايته عليكم السلام الذي أرجعناه إلى معنى وثاقته فذكرنا القرين عليه، وأن يكون سديدا في نقله الذي فسرناه بالضبط وبتفسير آخر ألا ينقل ما ينافي المسلمات سواء في الفروع أو في الأصول مثل قضايا الجبر والتشبيه وأمثال ذلك. كل هذا مع عدم قيام قرينة مع الخبر. لماذا لا تقوم قرينة؟ لأن إذا قامت كانت العبرة بها، ما دامت قرينة يعني توجب العلم، أما ما لا يوجب العلم ويوجب الظن فليس بقرينة أصلا، هذا نفسه محتاج إلى قرينة. المقصود بالقرينة ما يوجب العلم، فإذا قامت قرينة كانت العبرة بها ولم تكن بالخبر، وهذا خلاف مقصودنا هنا، وأننا نريد أن نثبت حجية الخبر كخبر ظني لا من حيث هو مقرون بقرينة قطعية وقد حصل القطع وصحة مضمونه، هذا حجة من باب حجية القطع وليس محل الكلام. فإذا توفرت تلك الشروط والخصوصيات يقول حينئذ يجوز عندي العمل بهذا الخبر. واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وقال إني وجدتهم يعملون بما هذه صفته من الأخبار، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه، لا ينكر بعضهم على بعض ولا ينهى بعضهم بعض ويدفع بعضهم بعضا عن مثل هذا العمل. وإذا أفتى منهم واحد بشيء لا يعرفون، يعني لم يصل إليهم روايته خبره كذا، لا يعرفون مدركه، سألوه من أين هذا، فإذا قال أخذته من كتاب فلان المعروف أو أصل فلان المشهور، قبلوا منه وسلموا وسكتوا، هذا يدل على أنه يجوز الأخذ به والعمل به. هذه عادتهم وهذه طريقتهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وإلى زمان الأئمة، خصوصا زمان إمام الصادق عليه السلام الذي كثرت الرواية وفشت فيه في ذلك الزمان. فلولا أن إجماعهم أو فلولا أن العمل بهذه الأخبار جائز عندهم عند هذه الطائفة ما جاز أن يقع منهم مثل هذا الإجماع على حجية الخبر والعمل به، وذلك لأن إجماعهم، لأنه لو لم يكن حجة فوقع الإجماع على العمل لكانوا خاطئين، وإجماعهم لا يجوز أن يكونوا مخطئا لأن فيه معصوما لا يجوز عليه الغلط ولا السهو. ثم بيّن آخر الأمر أن ما يكشف عما نقول من كون الخبر متصف في الأوصاف مذكورة جائز العمل به هو أنهم في القياس المعروف والمعلوم عندهم حاله وعدم جواز العمل به ظهرت آثار تدل على ذلك، فصرحوا ببطلان العمل به وحملوا على من يعمل به، حتى إن بعضهم إذا استعمل هذا القياس ولو في مقام المحاجة والإلزام للغير بما يلزم به نفسه من دليل حملوا عليه وردوا وأنكروا قوله، بل ربما تركوا تصنيفاته ورواياته يعني وحكموا بفسقه لأجل ذلك. لكن كل هذا لم يكن في الخبر، ولو كان الخبر حاله عندهم من حيث عدم العمل كحال القياس يشتركان في أن الطائفة لا تعمل بهما، لكان ينبغي أن يظهر منهم في القياس مثل في الخبر مثل ما ظهر في القياس من التصريح بالعدم والرد على من قال به وعمل والتشنيع عليه وترك تصنيفاته ورواياته إلى آخر ما ذكر، وكل ذلك لم يكن بل عكسه الذي كان يعملون بمرأة ومسمع من بعض، لا يتناكرون ولا يتدافعون ويسلمون للطرف الآخر بدليله إذا أخذه من الأخبار وأسنده إلى كتاب معروف أو أصل مشهور. قلت مرة أخرى عارض نفسه بمضمون هذه الدعوة الأولى التي أبطلها وهي أن حال الخبر كحال القياس، هو أبطلها أول فقال حاله ليست كحال القياس وإلا لظهر فيه ما ظهر في القياس، مع ذلك مرة أخرى بعنوان الإشكال عارض نفسه بمضمون هذه الدعوة وهو أن حال الخبر عندهم كحال القياس متروك العمل. كيف صح معارضة المطلب بالدعوة نفسها مرة أخرى من جهة أن لها منشأ. يقول: انظر عبارات مشايخكم كيف يصرحون بترك العمل وعدم جواز العمل بالأخبار، وانظر عبارات بعضهم كيف جعله بمنزلة القياس عندهم في ترك العمل به، يعني في وضوح وضرورة بطلان وترك العمل به كالقياس، وأمثال هذه القرائن. مع وجود مثل ذلك، كيف يصح أن تقول ليس حاله كالقياس، بل وتدعي فيه إجماع الفرقة المحقة على الجواز والعمل، مع أن ما كانت حاله عندهم كحال القياس يجوز فيه وفي صاحبه أمر واحد، بمعنى إذا جاز في الخبر أن تدعي قيام إجماعهم على العمل به، فحيث إن حاله عندهم حال القياس، يستلزم ذلك أن يجوز أن تدعي مثله في القياس، فتقول القياس أيضا يعملون به. لكن لا شك في أن التالي باطل وخلف، فإن القياس حاله عندهم ما تعرف، فيكشف عن أن الأول أيضا لا يجوز الادعاء فيه بما ذكر من إجماع وإباحة العمل. هذه الدعوة ردها الشيخ بأن الذي هو مسلم وواضح ولا ينكر من حالهم، حال الطائفة، أن ما كان من الأخبار الآحاد من طرق غيرهم ويرويه مخالفوهم يختصون بروايته وطريقه، هذا الذي لا يرون جواز العمل به، وهذا قد يكون عندهم مثل القياس. وآثار ذلك المناسبة له أيضا ظهرت، وعباراتهم في الرد على هذا في مناقشة العامة في استنادهم إلى أخبارهم كذا موجودة. وأما ما كان من طرق رواة الطائفة إلى أصحاب الأئمة، إلى الأئمة عليهم السلام، فهذا بينا أن المعلوم فيه خلاف ذلك، ليس حاله كحال القياس، ولا حال الطائفة فيه أنها لا تعمل، وهذا الذي قلنا لك أنهم يعملون به، لا يتناكرون ولا يتدافعون. وقلنا لك فيه أنه لو كان حاله كحال القياس لظهرت فيه آثار مناسبة لذلك، كما ظهر في القياس من الرد والمنع وترك التصنيفات والروايات وأمثال ذلك. أمس قلت قوله كيف تدعون، إن قيل كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة، قلت هذا ليس إشكالا تلفظ به المخالف، ولكن الشيخ وضعه على لسان المخالف، إذ لو كان تلفظ به المخالف ما كان ليعبر بالفرقة المحقة. بعض إخواننا الأعزة هنا افترض أن الكلام ليس مع مخالف بالمعنى الإصلاح للمخالف، مخالف للشيخ نعم، لكن غير مخالف يعني من طائفة أخرى، بل يمكن أن يكون مع مثل السيد المرتضى، فيجوز لمثل السيد المرتضى أن يقول له كيف تدعون إجماع الفرقة المحقة التي نحن جميعا منها، هذا ممكن. قلت نعم، لو كنت أرى أن الكلام مع مثل السيد، طبعا هو الكلام يصح أن يكون مع مثل السيد، لكن الآن في هذا اللفظ إن قيل من القائل مثل السيد، لو كنت أرى أن القائل مثل السيد ما أنكرت هذا، لكني أشعر من العبارات أن الشيخ يفترض الكلام مع مخالف، ولعل من جملة هذه العبارات التي توحي أو تدل على ذلك هي هذا الإشكال الجديد. فإن قيل أليس شيوخكم، لو كان الكلام على لسان مثل سيد المرتضى كان يقول أليس شيوخنا مشايخنا، أما قوله أليس شيوخكم فهذا كأنه كلام مع مخالفين. لذلك قلت الشيخ وضعه على لسان المخالف لأن المخالف تلفظ به فعلا، ولذلك جاءت في عبارة الفرقة المحقة. بغض النظر عن هذا وذاك، المهم مضامين هذا الكلام. في هذا الإشكال الجديد يقول له إن شيوخكم كانت عادتهم ولا تزال على مناظرة خصومهم العامة. عندما استدل هؤلاء العامة بأخبار الأحد يناظرونهم ويواجهونهم بأن خبر الواحد ليس بحجة، فليس لكم أن تعتمدوا عليه في استدلالكم هذا على مذهبكم. وتجد من شيوخكم من يقول إن العمل بالأخبار لا يجوز عقلا، أخبار الأحد، ولو من باب أنها تفيد الظن، والظن لا يجوز التعبد به كما هو مضمون شبهة ابن قبة. ومنهم من وإن أجاز التعبد به عقلا إلا أنه يقول لا يجوز شرعا، بمعنى أن مع إمكانه عقلا فالعمل به بالفعل متوقف على ورود الدليل به من الشرع، ولم يرد دليل من الشرع، والأصل عند الشك في الحجية العدم. فهؤلاء يقولون لا يجوز شرعا، إذن شيوخكم ديدنهم على الرد ببطلان العمل بالأخبار وعدم حجية أخبار الأحد. وبعضهم يمنع عنه حتى عقلا، وبعضهم يمنع عنه شرعا وإن أجازه عقلا. هذا كله مضافا إلى أننا ما رأينا أحدا من شيوخكم هؤلاء بحث في هذه المسألة وتكلم فيها، ولا صنف فيها كتابا، ولا حتى صنف فيها مسألة واحدة، أملى فيها مسألة واحدة ما ذكروها، يعني ليثبتوا الحجية، ليحتجوا على ما تنسب إليهم، ليثبتوا ما تنسب إليهم من القول بالحجية. هل معقول مثلا أنهم يقولون بحجية الخبر ولا يتعب أحدهم نفسه بأن يدون ذلك في مسألة، يكتب فيه مسألة، يؤلف كتابا كبر أو صغر في إثبات هذا المعنى؟ ما أحد ذكر هذا. مع هذا كله أنت تدعي خلاف ذلك، وأن الطائفة والمشايخ مجمعون على العمل بأخبار الآحاد، كيف هذا؟ أجاب رحمه الله عن هذا الكلام بأن من أشرت إليه من المشايخ المنكرين لأخبار الآحاد إما إنما تكلموا بما قلت من نفي الحجية ومنع العمل في مقابل خصومهم العامة ليدفعوهم بهذا الكلام عن الاستناد فيما يزعمون أنه الحق وأنه مذهبهم إلى خبر الواحد، ليدفعوهم عن الاستناد إلى أخبار الأحاد التي يختصون هم بروايتها. العامة عندما يستدلون مقابل علمائنا على مسألة يختارونها مثلا في الفقه بما يستدلون عادة بأخبار الأحاد التي من طرقه، يعني إذا لم يكن المسألة فيها ضرورة، فيها تواتر، فيها قرآن صريح مثلا، فيها قراءة تفيد القاطع، وإنما الدليل فيها محصور بأخبار الأحاد، فيستدلون بأخبار الأحاد التي هي من طرقهم أخبارهم، ويحتجون علينا بهذه الأخبار. فهؤلاء المشايخ تكلموا لرد مثل هذا الاستدلال، وقالوا أخبار الآحاد ليست حجة، ليدفعوهم عن الاستدلال بأخبار الآحاد الواردة من طرقهم التي يعتمدون عليها. يعني نظير ما ذكرناه سابقا من أنه أرادوا أن يقولوا لهم هذا كذب مفترى، ما استطاعوا التصريح بهذا، فلجوا إلى القول هذا كذب مفترى، يعني لأن رواتكم لأن رواتكم كذبون، لا عدالة لهم، يضعون الأحاديث التي تخدم السلطان وتخدم المذهب وأمثال ذلك، ما استطاعوا أن يقولوا هذا، فلجوا إلى القول بنفي كبرى حجية خبر الواحد لتطبق في المقام. هكذا ذكروا هنا، وهذا المعنى لا ينافي ما قلناه من أنه إذا كان الاستناد والاستدلال بالأخبار التي من طرقنا فإنهم لا يمنعون من ذلك ولا يدفعون عنه ولا ينكرون على القائل به، وهذا منطبق تماما مع ما قدمناه قبل قليل من أن وجدنا الطائفة تعمل بالأخبار التي ترد من طرقنا، وأما الذي معلوم من حالها أنها لا تقبل به فأخباره مخالفيهم. نعم هنا زيادة أقولها لك فيما يعملون به من طرقنا من أخبار الأحاد نستدرك ونستثني ونقول إلا موارد قليلة قام فيها القرائن والأدلة القطعية ومثل الأخبار المتواترة مثلا على التكليف على الحكم على المعنى، ومع ذلك وجد فيها مثلا خبر واحد أو أكثر، يعني خبر واحد بالعدد أو أكثر، اثنين ثلاثة مثلا مقابل هذا القطع والتواتر يدل على خلاف ما أوجبه القطع في الطرف المقابل، فتجد أن بعض علماء الطائفة استدل بهذه الأخبار الأحاد في هذا المورد، لعل المناسب حينئذ أن نجعلها خبرين وثلاثة حتى يكون شيء قابل أن يتمسك به أحد، ولا من البعيد أن يكون مسألة مفروض فيها كل هذا الثقل مثلا من الاستدلال في الطرف الآخر، تواتر وقرائن وما أدري ماذا، وهناك خبر واحد ويجيء عالم يترك هذا كله ويأخذ بذاك، فلعله مثلا يكون هناك قرائن لكن ليس بالضرورة أن يدركها كل أحد، وهنا الخبر أكثر من مجرد واحد بالعدد مثلا أو في بعض الفروض هكذا، فجاء بعض العلماء وعمل بهذا الخبر خبر الواحد في مقابل ذاك الطرف، هنا أنكروا عليه وحملوا عليه ودفعوه عما هو فيه باعتبار أنه لا يجوز الاستناد إلى خبر الواحد مع كون الدليل في الطرف الآخر موجبا للعلم بخلاف ما جاء به في هذه الموارد. نعم هذا مضافا إلى أن من أشرت إليهم في هذا الإشكال من المشايخ المنكرين لحجية أخبار الآحاد هم أشخاص معروفون معلومون بأسمائهم وأنسابهم، ومن المجزوم المقطوع به أنه ليس أحد منهم إماما معصوما ولا يحتمل أن يكون الإمام، وخلاف أمثال هؤلاء لا يضر. لماذا؟ لأن إذا خالف أربعة أو خمسة أو عشرة من المشايخ المعروفين وليس فيهم إمام فيبقى قول الإمام في بقية العلماء، يعني على المبنى. والشيخ يرى كما قلنا اللطف، وعلى ما أشرنا إليه أمس يرى أنه لابد من إحراز دخول الإمام بين المجمعين، لكن كيف يحرز؟ باللطف. فعلى طريقته إذا تمسكنا باللطف يقول هؤلاء البقية المتفقون نقول فيهم إن اتفاقهم ولو باللطف كاشف عن رأي الإمام، ولا يضر خلاف أولئك من المشايخ المتقدمين لأنهم معلومون بأسمائهم وأنسابهم، ولا يحتمل في أحد منهم أنه الإمام حتى يبطل ما ندعيه من كون الإمام مع البقية وكون إجماع البقية فيه إمام معصوم بأي مبنى كان. دخول مثلا قد يقال أن ظاهره هنا الدخول، قد يقال يمكن توجيه حتى على اللطف الذي قاله. قال فإن قيل أليس شيوخكم لا يزالون يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به ويدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا، ومنهم من يقول لا يجوز شرعا وإن جاز عقلا، ومنهم من يقول لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به، وما رأينا أحدا تكلم في جواز ذلك ولا صنف فيه كتابا ولا أمل فيه مسألة، فكيف أنتم تدعون خلاف ذلك؟ قيل له، يعني لهذا القائل، من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما تكلموا من خالفهم. سلعل الأصل إنما كلموا أو تكلموا مع من خالفهم، لكن هذا الموجود في النسخ في الاعتقاد، ودفعوهم، دفعوا هؤلاء المخالفين في الاعتقاد عن وجوب العمل بما يروونه هم المخالفون من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هؤلاء المشايخ خلافها. يعني في المورد الذي لهم من طرقهم الحجة على خلافها يدفعونهم عن الاعتماد على هذه الأخبار، لم يستطيعوا أن يقولوا مكذوبة، قالوا أخبار الآحاد باطلة، وذلك صحيح على ما قدمنا. ماذا قلنا؟ المعلوم في الكلام السابق على هذا، المعلوم من حاله أنهم لا يرون العمل بالخبر الذي يرويه مخالفوهم ويختصون به، لا ما يرويه علماءهم من طرق أصحاب الأئمة، هذا يعملون به. وهذا الذي ذكرناه الآن ينطبق تماما مع ما قدمنا. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، ولم نجدهم أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه هم ومن طرقهم، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم. واضح كيف؟ إذا لا نجدهم اختلفوا فيما بينهم، ولا أنكر بعضهم على بعض العمل فيما يرون، يعني إذا عمل هؤلاء بما يرونه لم ينكر البقية عليهم، إلا في موارد مسائل حصل للبقية العلم بصحتها وأن الحكم فيها كذا، حينئذ أنكروا على الذين عملوا ما عملوا. لماذا؟ لأن الخبر حينئذ في الفرد معلوم البطلان بسبب العلم بصحة ما هو مخالف لمضمونه، فأنتم تعملون بخبر باطل كاذب في الواقع غير مطابق للواقع، لذلك اعترضوا هنا وردوهم. ولم نجدهم اختلفوا فيما بينهم ولا أنكر بعضهم على بعض إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها. هنا أنكر بعضهم على بعض، يعني فإذا خالفوهم يعني خالفهم البعض، خالف بعضهم البعض، وأنكر بعضهم على بعض، فإذا خالفوهم يعني خالف بعضهم بعضا، فضمير الفاعل راجع على بعض الأول، وضمير المفعول راجع على بعض الثاني. أنكروا يعني هؤلاء البعض الثاني على البعض الأول لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه. جواب الثاني: على أن مع أن الذين أشير إليهم في السؤال في الإشكال من المشايخ المنكرين أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، معروفة هذا القول وهذا القول، معروفة يعني بمعرفة أصحابها، وإلا نفس القول يتميز بنفسه. يعني إذا أنت كنت تقول إن القول العام السائد في الطائفة هو الحجية، فإذا وجد قول آخر بعدم الحجية نفس كون مضمون القول عدم الحجية يتميز به كقول. المقصود هنا تميزه بتميز قائله. شوف، أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين. ما ربط تميز القول كقول بعلمك لم يكونوا أئمة معصومين مباشرة؟ المقصود تميز القول بتميز قائله، عرف هؤلاء المشايخ لهم قول بكذا منسوب إليهم معروف صادر عنهم معروف، عرف القول بمعرفة أصحابه. واضح؟ فعبارة أخرى عن قولنا هؤلاء الذين تذكرهم من المشايخ المنكرين الحجية عرفوا بأشخاص بأسماء بأنسابه، وعلم أو قد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين. وكل قول قد علم قائله وعرف نسب هذا القائل، شوف الكلام وين؟ في معرفة القائل لا القول، فعلم القول وتميز بقائله، وتميز هذا القول من أقاويل سائر الفرقة المحقة بهذا المعنى، تميز بقائله لم يعتد بذلك القول، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيه معصوم. فإذا كان القول هذا المخالف من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، ووجب المصير إليه إلى القول اللي هو قول المعصوم اللي هو في باقي الأقوال، يعني مساوي لباقي الأقوال، لأن باقي الأقوال ليست مختلفة، باقي الآراء اللي هي متحدة. واضح كيف؟ كما بينته أو على ما بينته في الإجماع، في بحث الإجماع كان ذكر هو أن حجية الإجماع من هذا الباب، من باب أن فيه معصومة، فإذا وجد فيه وجب المصير إليه وإن خالفه من خالف، وإن لم يكن هنا لم يكن عبرة بهذا مهما بلغ عددهم. كيف نستكشف أن فيه معصومة؟ نحن ما راجعنا كلامه هناك، وإن كنا قرأنا أو ألفتنا إلى شيء منه في بحث الإجماع المنقول، لكن هذه العبارة هنا يقولون ظاهرها أن الشيخ يقول بطريقة الدخول، وأمس ألمحت لك إلى هذا أنه يأتي كلام يظهر من الشيخ أنه يتبع طريقة الدخول. انظر عبارة، قال: إذا كان القول هذا المخالف من غير معصوم، باعتبار علمنا النسب وعلمنا الاسم وأنه ليس المعصوم، علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال، لأنه مع وموافق لباقي الأقوال. على طريقة اللطف هو يقول أنا أحدث من اتفاق أهل العصر بقول الإمام، والنتيجة موافقة الإمام لأقوال المجمعين والمتفقين، لا أن الإمام واحد منهم. هنا يقول داخل في باقي الأقوال، لكن من المحتمل أنه يريد بالدخول معنى أوسع من هذا الذي تعرفه من كونه واحدا منهم، يعني يشمل ولو الموافقة. داخل في الأقوال يعني مثلها، كيف هذه الأقوال تقول يجب كذا؟ هو مثلها، داخل في الأقوال يعني هو أيضا يقول بكذا. كيف تقول نحن معكم، نحن معكم يعني موافقون لكم، فيكون فلان داخل مع هؤلاء، يعني في تبني الرأي وإن كان ليس في عدادهم وخارجا عنهم، وكان خارجا عنهم. يمكن أن يريد هذا المعنى، لأنه كما قلت لك أيضا أمس في كلام له مع السيد المرتضى ونقاش له لطريقة الدخول التي يدعيها، سلم في الجملة أن العبرة بدخول الإمام في حجية الإجماع، ولكن قال طريقنا إلى إحراز دخول الإمام ينحصر باللطف، ما عندي طريق آخر، باعتبار أن هذا الحس والتتبع لا يمكن في زمان الغيبة، الإمام ليس مع الناس، لا يجالسهم ولا يباحثهم ويذاكرهم العلم حتى تقول تتبعت الكل ومنهم الإمام وإن لم أعرفه تفصيلا وأخذت عنه، هذا لا يكون في زمان الغيبة. فالطريق حصرا لمعرفة دخول الإمام بين المجمعين وكان قولي في أقوالهم هي طريقة اللطف التي تعني استكشاف الموافقة، فالدخول بهذا المعنى يصبح ربما يحتاج هذا إلى تأمل في العبارات وتدقيق كيفما كان. ثم إن الشيخ بعدما فرغ من ذكر هذا الإيراد وجوابه
وشرنا كأنما بحث من أول الأمر الشيخ في العبدة تكلم عن الإجماع العملي، ولكن النهاية كأنما رجع للإجماع القولي،
يعني من الأول كان يقول وجدتم عاملين كذا صحيح؟
أنا كير وكذا يعني السيرة
أي.
ثم رجع في النهاية هنا إلى الرد على 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 الإشكال الأخير وتكلم عن مسألة الدخول وعدم الدخول وأن أن معلوم النسب لا يقدح في الإجماع.
بل يعني هذا يناسب كلا الأمرين، وأنا على كل حال هو إجماع سواء كان عمليا أو قوليا وينضبط بنفس الضوابط، يعني إذا كان المخالف يقضح يقضح فيهما وإذا كان لا يقضح لا يقضح فيهما، وتعبر بالأقوال لا مانع، باعتبار مرة تحصل الأقوال يعني من ألفاظهم ومرة تستكشف القول والرأي من عمله، إذا كان يعمل كذا إذن يقول بحجية الخبر وإلا لما عمل، فبهذا المقدار ليس بإشكال. نعم ربما تقول الإشكال هنا أنه في أول الكلام بنينا على أن هذا الوجه هو وجه من وجوه الإجماع القولي، بينما الآن الذي رأيناه هو يتمسك بالعمل والسيرة ويدعي الإجماع بالعمل لا بالقول مثلا. أمر هذا سهل، ويمكن أن يقال أنه لم يكن من الأصل مقصود المصنف أن يحصر هذا الوجه بالإجماع القولي، بل الأول هو تتبع الأقوال، فهذا الوجه الأول منه قولي، الثاني تتبع دعاوى الإجماع فهو قولي، بلحاظ أن دعوى الإجماع ماذا تفيد؟ نقل أقوال العلماء إجمالا، واضح؟ لكن يمكن أن يكون مستند من فهم أقوالهم على الإجمال وإجماعهم في المسألة ملاحظة عملهم كما هو الحاصل للشيخ، يمكن هكذا أن نقول. على كل، بعدما فرغ من هذا السؤال أو الإشكال وجوابه، وبحسب الظاهر بعد فاصل لأن المصنف عند الانتهاء من هذا الكلام ماذا قال؟ انتهى موضع الحاجة من كلامه، لو كان ما زال متصلا ما كان في داعي أن يكون انتهى موضع الحاجة مثلا، لعله هكذا. بغض النظر في بقية كلام الشيخ أورد على نفسه بما حاصله أنه إذا كان العقل لا يمنع من التعبد بأخبار الآحاد كما أنتم تقولون، لأن لو كان يمنع كنت من القائلين بعدم جوازه عقلا، لكن أنت تقول قد وقع شرعا إذن هو جائز عقل، إذن أنت القائل بالحجية فعلا تقول بأمرين، يجوز عقلا ووقع التعبد به فعلا من الشرع. طيب نسألك، لو كان العقل لا يمنع من التعبد بأخبار الأحاد كما تقول وكان الشرع أيضا قد ورد بالتعبد به فعلا كما تقول أيضا وتدعي. فأسألك، من أين جاء الفرق الذي تقولون به بينما يرويه؟ الآن قلت الفرق أنه إذا كان ما يرويه، إذا كان الرواية يرويها علماؤنا من طرقهم عملوا بها ولم ينكروا، إلا على الاستثناء في مسائل علماء فيها بطلان هذا وصحة خلافه، وإذا كان من رواية مخالفيهم يختصون بها فهذا الذي ينكرونه ويدفعون عنه. سؤالنا هذا، إذا كان في العقل يجوز وقد ورد فعلا من الشرع الدليل يدل على التعبد به، فمن أين جاء الفرق الذي تدعون بين أخبار طائفة وأخبار طائفة أخرى، حتى قلتم إنما يعمل بخصوص أخبار الطائفة المحقة ويترك أخبار غيرها؟ هذا الفرق من أين؟ يعني العقل مثلا نجوز العمل بالخبر لا يمنع منه لأنه لا يرى الإشكالات المذكورة واردة بلا فرق. الشارع إذا قال الشارع أيضا اعملوا بخبر الواحد، خبر الثقة مثلا، خبر العادل أفرض، اعملوا بخبر الواحد أيضا لا ينبغي أن يكون فرق. يقول الشيخ في الجواب بأن خبر الواحد دليل شرعي في المسائل تعبدنا الشارع بحجيته واعتباره، جاء من الدليل الشرعي ما يدل على اعتباره وحجيته، وما كان كذلك فينبغي أن ينظر في الدليل الشرعي ويلحظ مقدار ما يدل عليه من التعبد وما هو الذي جعله حجة وفيما جعل لنا الرخصة في العمل به من هذه الأخبار. والذي ظهر لنا بعد ملاحظة الدليل الشرعي أن الشارع لم يرخص في العمل إلا بأخبار طائفة معينة التي هي الطائفة المحقة، ولم يرخص في العمل بغير ذلك، فنحن لابد أن نتوقف عندها رخصة الشارع ونعمل بما أجاز العمل به فقط. هذا شأن الدليل الشرعي. لو كان دليلا عقليا نبحث فيما يدل عليه العقل ونأخذ، وإذا قلنا العقل لا يفرق فلا نفرق، لكن هذا التعبد شرعي، والتعبد الشرعي يتبع الدليل، والدليل دل على الاختصاص بأخبار طائفة. هذا أولا. وثانيا، لا ريب في أنه عند من يقول بحجية الخبر يعتبر عدالة المخبر، يعتبر عدالة المخبر. ومن تذكر من أصحاب الروايات من الطوائف الأخرى الذين ذهبوا إلى المذاهب الفاسدة ورأوا خلاف الحق واعتقدوا به، ليسوا عدولا، فالشرط فيهم مفقود. هذا الجواب مع الأول قد يتوهم متوهم أنه راجع إليه وأن الجواب واحد. في الأول ماذا قال؟ الدليل دل على اعتبار أخبار طائفة بعينها، يعني الإمامية. في الثاني قال العدالة شرط والعدالة ليست موجودة في أولئك. أليس معنى الأول أن الدليل دل على اعتبار العدالة والاعتقاد بالحق؟ نقول ليس هذا المقصود. المقصود أن الجواب الأول يكون راجعا إلى استفادة جعل الشارع الحجية لخبر طائفة بعينه بغض النظر عن وصف العدالة، مثل لو جاء في الدليل اعملوا بخبر الإمامي، ما قال عدل أو غير عدل، فيحتمل أن يكون المناط هنا غير العدالة مثلا، يحتمل علقه على عنوان الطائفة الخاصة. هكذا يكون مضمون الجواب الأول، أن الدليل دل على حجية خبر طائفة معينة بغض النظر عن وصف العدالة وعدم، وإن كانت هذه الطائفة طائفة العدول يعني من جهة المذهب، وإلا ففيها فساق من حيث الفروع، من جهة المذهب هي طائفة العدول، لكن الدليل نقول في الجواب الأول دل على حجية أخبارها تحت عنوان الطائفة لا تحت عنوان العدول مثلا. في الجواب الثاني نقول الأدلة دلت على أنه يعتبر العدالة، ومن لا يعتقد بالحق كهؤلاء المخالفين لا عدالة لهم. يمكن التفرقة بين الجوابين بهذا الشكل. قال ثم أورد على نفسه بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد والشرع ورد به يعني كما أنتم تدعون، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث ورواة الحديث من العامة؟ ثم أجاب عن ذلك بأن خبر الواحد وإذا كان دليلا شرعيا كما هو المفروض، خبر واحد ليس يحكم العقل بحجيته، العقل يجيز يعني يقول لا مانع، لكن وقوعه بالفعل يتوقف على الورود من الشرع، وقد ورد ولذلك قلنا وكشفناه بالإجماع. فإذا كان دليلا شرعيا كما هو مقتضى الاستدلال فيه بالإجماع فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة، ننظر في الدليل وننظر ما قرر، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة فليس لنا التعدي إلى غيره مهما كان مناط ذلك عدالة أو غير عدالة، على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف يعني في راوي الخبر، ومن خالف الحق من أصحاب الحديث من العامة لم يثبت عدالته بل أكثر من ذلك ثبت فسقه. ثم أورد على نفسه بأن العمل بخبر الواحد يوجب كون الحق في جهتين عند تعارض خبرين. حاصل هذا الإيراد أن القول بحجية خبر الواحد وتجويز العمل به يوجب اجتماع النقيضين وكون الحق في جهتين متقابلتين، وذلك عند تعارض الخبرين. يعني مثلا لو دل خبر واحد على وجوب السورة في الصلاة ودل خبر واحد آخر على عدم وجوب السورة في الصلاة، فبناء على ما تقولون من حجية خبر الواحد هذا حجة وذاك حجة، تكون السورة واجبة غير واجبة، يكون الحق في الوجوب ويكون الحق في عدم الوجوب، وجود الحق في طرفين متقابلين في نقيضين اجتماع نقيضين، كيف هذا؟ الشيخ أجاب عن هذا بجوابين نقضي وحلي، لكن المصنف اقتصر على ذكر الجواب النقضي ونحن نفعل مثله. وحاصل هذا الجواب النقضي بأن هذا الذي تذكرون من لزوم كون الحق في جهتين أو اجتماع النقيضين هذا لازم حتى لمن لا يقول بحجية خبر الواحد ويقول لا نعمل إلا بالخبر القطعي الصدور يعني متواتر أو معه قرينة ولا نعمل بخبر الواحد الظني، وذلك أيضا عند التعارض. قد تسأل وتقول كيف يحصل عنده تعارض والأخبار التي يعمل بها فقط قطعية الصدور، وهل يتعارض القطعيان؟ نقول نعم، اللذان لا يتعارضان هما القطعيان من كل جهة صدورا وظهورا دلالة وجهة، قطعا صادر ونص في المطلوب لا يحتمل الخلاف، ويقينا صادر لبيان الحكم الواقع لا لجهة التقية أو غيرها. هذا يعني أن الواقع هو هذا لا يمكن أن يكون مثله يدل على خلافه، وإلا معناه القطع بالمتناقضين، لكن نحن هنا فرضنا فقط القطع بالصدور، يعملون بالقطع بالمقطوع صدورا بالقطعي الصدور، أما دلالة فيمكن أن يكون ظاهرا، فيجيءك خبر مقطوع الصدور يقول تجب الصورة في الصلاة ويجيء خبر آخر مقطوع الصدور يقول ليس في الصلاة من سورة غير الحمد، فتحت الكتاب، ها؟ خب يمكن أن يكون له تأويل، وأن المقصود من الوجوب هناك معناه اللغوي، والوجوب في اللغة الثبوت مثلا، ويكون مقصود ثبوت ولو على نحو الاستحباب. المقصود بالوجوب الاستحباب ولو مبالغة، أي شيء يمكن. فيتعارضا من حيث الظهور وإن كانا قطعيين صدورا. طيب إذا تعارض، الآن بينا يمكن أن يحصل تعارض بين القطعيين عند القائل بالعمل بالقطعيين. هو إذا تعارض القطعيين من حيث دلالتهما، ماذا يصنع هذا؟ هو يقول إن كان بينهما مرجح، خب رجحنا ذا المرجح وأخذنا به وانتهى الأمر ويكون الحق فيه. لكن إن لم يكن بينهما مرجح يقول لك تخير، وإذا أنت تخيرت هذا وفلان الآخر تخير فاختار الثاني أصبح الحق في جهتين واجتمع النقيدان وصارت الصورة في حكم الشرع واجبة يعني لهذا، غير واجبة يعني لهذا. لا تقول لي كونها واجبة لهذا غير واجبة لهذا يرفع التناقض لاختلاف المحل. المقصود أنها واجبة من حيث اختيار هذا، وإلا ما يختاره هذا فيفترض أن يكون حكم الله بغض النظر عن شخصه، كما أن ما يختاره الآخر وإن اختاره هو لكن المفروض أنه يكون حكم الله في المسألة بغض النظر عن شخصه، فيكون في الشريعة وجوب الصورة وعدم وجوب الصورة، ويكون الحق في الوجوب وفي العدم ويجتمع النقدان كما قلتم. هذا جواب النقدي، وأما الحل فأهمله. قال ثم أجاب أولا بالنقد بلزوم ذلك عند من منع العمل بخبر الواحد إذا كان هناك خبران متعارضان. خب من منع العمل بالخبر الواحد يعني يعمل بالقطع، وهل يتعارض القطعيان؟ قل نعم من حيث الدلالة. فإن هذا يقول مع عدم الترجيح، إذا لم يكن مرجح يرجح به يقول بالتخيير. فإذا اختار كل منهما إنسان لازم كون الحق في جهتين. أتى بمؤيد لهذا المعنى. لأي معنى؟ بل بمؤيد لإمكان التعارض بين القطعيين. كيف هذا المؤيد؟ يقول في بعض الأخبار سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت. سهل المقصود المواقيت، مواقيت الحج، أو المقصود مواقيت الصلاة؟ بغض النظر الرواية مجملة ليس فيها توضيح. فسئل عن اختلاف أصحابك في المواقيت، كيف اختلف أصحابك في المواقيت؟ هذا يروي ميقاتا وذاك يروي ميقاتا آخر، فقال أنا خالفت بينهم، أنا خالفت بينهم. هذا المعنى وارد في بعض الروايات أن الراوي كان موجودا عند الإمام ودخل عليه واحد من أصحابه وسأله سؤالا في المسألة فأجابه بجواب، فسأله سائل آخر دخل عليه سائل آخر سأله فأجاب فيها بجواب آخر. لا أدري، أنا لست متأكدا هل كان الراوي هو نفسه أيضا قد سأل فيها وأجيب بثالث أو لا. فتعجب الراوي، يقول يسأله أكثر من واحد في المسألة الواحدة فيجيب بأجوبة مختلفة، فسأله عن ذلك فيقول أنا أتعمد، أنقل لك بالمعنى، أتعمد أن أخالف بينهم حتى لا يعرفوا ويؤخذوا. وهؤلاء إذا أفتيناهم بمذهب واحد هو بيفترض أن يكون أي مذهب؟ مثلا مذهبنا الحق، يراهم الناس خارجا مثلا على شيء واحد يعرفون أن هذا مذهب فلان فيأخذونهم مثلا، فيقول أنا خلفت بينهم، فقلت هذا أفعل كذا، قلت هذا يجب كذا، قلت هذا لا يجب يستحب إلى آخره، حتى لا يظهر مظهر الواحد المتفق على مذهب فيؤخذوا، بل يظهروا متفرقين. بالمناسبة هذا يتمسك به شيخكم المحدث البحراني في الحدائق، في عند فوائد لعله مقدمات الحدائق، يجعله دليلا على أنه لا يشترط في الحمل على التقية وجود موافق من العامة، قل يكفي هكذا، علل المخالفة بينهم بالتقية حتى لا يؤخذوا، فيكفي في التقية أن يظهرهم مختلفين ولا يحتاج إلى أن يظهرهم موافقين للعامة، واضح؟ وهذا يعني كأنه مما يتفرد به ولم يوافقوا عليه. والإنصاف أن الرواية لا تدل على ما يريد، لأنه من المحتمل، يعني ليس في الرواية ما ينفي أن الإمام عندما قال لهذا كذا ولذاك كذا الآخر قد قال لهذا ما يوافق العامة الموجودين في بلده مثلا، والذين هو يختلط بهم أكثر من غيرهم، وجعل ما قاله لهذا موافقا لمذهب آخر من العامة مبتلى هذا بمعاشرتهم. الرواية لا تنفي هذا، وإنما فقط تدل على أنه خالف بينهم، أما أنه خالف بينهم من دون موافقة كل خلاف لمذهب من العامة فهذا لا تنفيه. بغض النظر عن هذا، المهم هنا أنه قال أنا خلفت بينهم، يعني ماذا؟ يعني شوف حتما صادر عني ومختلف الشيء وضده أو نقيده، إذن لا مانع من أن يكون خبران قطعيان أو قطعيين صدورا، ومع ذلك يكون بينهما تعارض واختلاف وتنافي، وهذا شاهده ومؤيده. قال وأيد ذلك بأنه قد سئل الصادق عليه السلام عن اختلاف أصحابه في المواقيت وغير المواقيت، فقال عليه السلام أنا خالفت بينهم، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.